بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 66.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طائفة من أمته تستحل الربا باسم البيع، كما أخبر عن استحلال الخمر باسم آخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي في أمته أن يستحل الربا ويسميه باسم البيع، لأنه معلوم أن البيع حلال وأن الربا حرام، فيغير الاسم. والاسم، تغيير الاسم لا يغير المسمى، لكن هم يحتالون يسمونه باسم البيع. مثال ذلك أن يعطيه مبلغا على أنه قرض، ثم يحتال على الفائدة في القرض بأن يبيع عليه قطعة قماش أو سيارة وما أشبه ذلك، ويقول: هذا المال، هذا ثمن لهذه السلعة، وهو قرض ربوي لا يغيره الاسم لأنه بيع. والله جل وعلا يعلم ما، الله لا يخدع سبحانه وتعالى، ويعلم الحيل ويعلم المقاصد، فلا يخفى عليه شيء من تحيلهم وباطلهم. يمكرون ويمكر الله، لمكر الله خير الماكرين. نعم.
وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طائفة من أمته تستحل الربا باسم البيع، كما أخبر عن استحلال الخمر باسم آخر. فروى
كما أخبر عن استحلال الخمر باسم آخر، الشراب الروحي، الويسكي، ما أشبه ذلك، ما يسمونه خمر، عصير يسمونه عصير، وهو يسكر، والمسكر حرام. قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، كل خمر حرام. يقولون: هذا عصير عنب، هذا عصير برتقال، هذا عصير، وهو خمر لأنه مسكر، ولا يغيره الاسم أنه عصير فاكهة، عصير. نعم.
فروى ابن بطة بإسناده عن الأوزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع، يعني العينة.
العينة، والعينة أن يحتاج إلى مال، يحتاج إلى نقود، معلوم أنه لو أعطاه نقودا بزيادة أن هذا ربا، فيبيع عليه، يبيع عليه سلعة بمبلغ ثم يشتريها منه، هذه العينة، رجع عليه عن ماله، رجع عليه عين ماله. يبيع عليه سيارة بثمن باهظ أكثر من ثمنها الحقيقي، ثم يشتريها، يرجع الدائن ويشتريها من المستدين ويقول هذا بيع وشراء، نقول لا هذا ربا بصورة البيع، هذا ربا بصورة البيع ولا يحل هذا. هذه مسألة العينة. أما إذا احتاج إلى سلعة، احتاج الفقير إلى مال، احتاج الفقير إلى مال واشترى من التاجر سلعة ليبيعها على غيره، اشترى سلعة بثمن مؤجل ليبيعها على غيره وينتفع بثمنها، هذه مسألة التورق وليست مسألة العينة، مسألة التورق. فرق بين هذه وهذه، يبيعها على غيره، أما لو باعها عليه صارت مسألة العينة. نعم.
فروى ابن بطة بإسناده عن الأوزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع، يعني العينة، وهذا وإن كان مرسلا فإنه صالح للاعتضاد به بالاتفاق، وله من المسندات ما يشهد له، وهي الأحاديث الدالة على تحريم العينة.
نعم، هذا الحديث نص في تحريم العينة التي هي ما ذكرنا، نص فيها. فكونهم يغيرون الاسم يسمونها عينة وهي ربا، ما هي عينة. العينة مسألة التورق كما ذكرنا لكم، هذه ترجع إلى الدائن، يشتريها الدائن، يبيعها المدين ويشتريها الدائن، هذه مسألة العينة، لأنه رجع عليه عين ماله، أو لأنه حصل العينة والعين اللي هي الذهب أو الفضة. نعم.
فإنه من المعلوم أن العينة عند مستحلها إنما يسميها بيعا، وفي هذا الحديث بيان أنها ربا لا بيع.
نعم، شيخ الإسلام بن تيمية لا يجيز مسألة التورق، ما يجيز مسألة التورق، يقول إنها عينة، هي العينة. الجمهور يقولون لا، ما هي بالعينة، هذه العينة لو رجعت على الدائن، هذه ما رجعت على الدائن، باعها على غيره وانتفع بثمنها، فإذا حل الأجل يسدد للدائن القيمة التي اشتراها بها منه. هذا الجمهور يرون أن هذا جائز، الشيخ تقي الدين يرى أن هذا ما يجوز وأنه حيلة إلى الربا. نعم.
فإنه من المعلوم أن العينة عند مستحلها إنما يسميها بيعا، وفي هذا الحديث بيان أنها ربا لا بيع، فإن الأمة لم يستحل أحد منها الربا الصريح، وإنما استحل باسم البيع وصورته، فصوروه بصورة البيع وأعاروه لفظة.
نعم.
ومن المعلوم أن الربا لم يحرم لمجرد صورته ولفظه، وإنما حرم لحقيقته ومعناه ومقصوده.
نعم، فالأسماء لا تغير الحقائق. نعم.
وإنما حرم لحقيقته ومعناه ومقصوده، وتلك الحقيقة والمعنى والمقصود قائمة في الحيل الربوية كقيامها في صريحه سواء، والمتعاقدان يعلمان ذلك من أنفسهما، ويعلمه من يشاهد حالهما، والله يعلم أن قصدهما نفس الربا، وإنما توسلا إليه بعقد غير مقصود وسمياه باسم مستعار غير اسمه.
نعم، هذا مضمون كلام شيخ الإسلام بن تيمية، نقله تلميذه ابن القيم هنا. نعم.
ومعلوم أن هذا لا يرفع التحريم ولا يرفع المفسدة التي حرم الربا لأجلها، بل يزيدها قوة وتأكيدا من وجوه عديدة، منها أنه يقدم على مطالبة الغريم المحتاج بقوة، لا يقدم بمثلها المربي صريحا، لأنه واثق بصورة العقد واسمه.
نعم، هذه الجري على الربا باسم البيع، فالبائع يطالب المشتري بقوة على أنه بائع سلعة، يطالبه بثمنها وهو يعلم أنه ما هو بيع صحيح، إنما هو وسيلة إلى الربا، تحصيل الربا، ولكنه غطاه باسم البيع، فيجتنب هذا. الجمهور أجازوا مسألة العينة للحاجة، ويقولون إنها لم يبيعها على صاحبها الدائن الذي باعها على الفقير أو على المحتاج، ما اشتراها غيره وانتفع بثمنها، فإذا حل الأجل يسدد للدائن ثمن السلعة، وهذا ليس فيه ربا، وفيه يعني سد حاجة للفقير والمحتاج. هذه وجهة نظرهم. نعم.
ومنها أنه يطالبه مطالبة من يعتقد حل تلك الزيادة وطيبها، بخلاف المربي، بخلاف مطالبة المربي صريحا.
نعم.
ومنها اعتقاده أن ذلك تجارة حاضرة مداراة، والنفوس أرغب شيء في التجارة، فهو في ذلك بمنزلة من أحب امرأة حبا شديدا، ويمنعه من وصالها كونها محرمة عليه، فاحتال إلى أن أوقع بينه وبينها صورة عقد لا حقيقة له، يأمن به من بشاعة الحرام وشناعته، فصار يأتيها آمنا، وهما يعلمان في الباطن أنها ليست زوجته، وإنما أظهر صورة عقد يتوصلان به إلى الغرض.
المهم أن الحيل ما تصح ولا تنفع، وهذه من الحيل على الحرام. نعم.
ومن المعلوم أن هذا يزيد المفسدة التي حرم الحكيم الخبير لأجلها الزنا والربا قوة، فإن الله سبحانه وتعالى حرم الربا لما فيه من ضرر المحتاج وتعريضه للفقر الدائم والدين اللازم الذي لا ينفك عنه، وتولد ذلك وزيادته إلى غاية تجتاحه وتسلبه متاعه وأثاثه وداره، كما هو الواقع في الواقع.
نعم.
فالربا أخو القمار الذي يجعل المقمور سليبا حزينا محسورا.
القمار هو المراهنة التي تؤخذ بها النقود، تراهنان أن هذا كذا وذاك يقول لا ما هو كذا، ويجعلان شيئا من المال لمن يظهر صوابه في هذه الصورة. هذا هو القمار، المراهنة التي يؤخذ عليها المال، هذا قمار، هذا هو القمار. نعم.
فالربا أخو القمار الذي
هو في القرآن يسمى بالميسر، القمار يسمى في القرآن بالميسر، والميسر أخو الربا. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. نعم.
فالربا أخو القمار الذي يجعل المقمور سليبا حزينا محسورا.
نعم.
فمن تمام حكمة الشريعة الكاملة المنتظمة لمصالح العباد تحريمه وتحريم الذريعة الموصلة إليه، كما حرم التفرق في الصرف قبل القبض، وأن يبيعه درهما بدرهم إلى أجل.
هذا ربا النسيئة، يبيعها دراهم، يبيعها جنيهات بدراهم، يعني ذهب بفضة، ولا يتقابضان في المجلس، تفرقان قبل التقابض، يصير ربا نسيئة هذا، وهو أشد، هرب الجاهلية. لا بد من التقابض، الصرف لا بد فيه من التقابض في المجلس، فإن تأخر عن المجلس صار ربا نسيئة. نعم.
كما حرم التفرق في الصرف قبل القبض، وأن يبيعه درهما بدرهم إلى أجل وإن لم يكن هناك زيادة، فكيف يظن بالشارع مع كمال حكمته أن يبيح التحيل والمكر على حصول هذه المفسدة ووقوعها زائدة متضاعفة بأكل المحتال فيها مال المحتاج أضعافا مضاعفة؟
نعم.
ولو سلك مثل هذا بعض الأطباء مع المرضى لأهلكهم، فإن ما حرم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من المحرمات إنما هو حمية لحفظ صحة القلب وقوة الإيمان، كما أن ما يمنع منه الطبيب مما يضر المريض حمية له، فإذا احتال المريض أو الطبيب على تناول ذلك المؤذي بتغيير صورته مع بقاء حقيقته وطبعه، أو تغيير اسمه مع بقاء مسماه، ازداد المريض بتناوله مرضا إلى مرضه وترامى به إلى الهلاك، ولم ينفعه تغير صورته ولا تبدل اسمه.
نعم.
وأنت إذا تأملت الحيل المتضمنة لتحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى وإسقاط ما أوجب وحل ما عقد، وجدت الأمر فيها كذلك، ووجدت المفسدة الناشئة منها أعظم من المفسدة الناشئة من المحرمات الباقية على صورها وأسمائها، والوجدان شاهد بذلك.
نعم. كونه يتناول المحرم ولا يغير اسمه أخف من كونه يتناوله مغيرا لاسمه، لأن الذي يتناول المحرم وهو يعرف أنه محرم يخجل فيما بينه وبين الله، وحري أن يتوب قريبا ويخاف من العقوبة. أما الذي يستعمل الحيلة هذا يطمئن ويأمن، يقول أنا ما أخذت ربا، أنا ما شربت خمر، فإن يعني شربت اسم آخر غير الخمر، وهو الحقيقة هو الخمر لكن غير الاسم. فكذلك الربا، يقول أنا ما أكلت ربا، أنا بعت وشريت، هذا ثمن مبيع. نقول هذا لا يغير الحقيقة، ثمن مبيعه ربا، سميته أنت باسم البيع، ما يتغير. حل الله البيع وحرم الربا، كونك سميته بيع ما يغير حقيقة. لا تجوز الحيل التي يستباح بها ما حرم الله سبحانه وتعالى، والله لا يخفى عليه شيء. أنت لو خادعت إنسان يمكن ينخدع ولا يدري، أما الله لا يعلم كل شيء. نعم.
فالله سبحانه وتعالى إنما حرم هذه المحرمات وغيرها لما اشتملت عليه من المفاسد المضرة.
نعم. الله حرم المحرمات حماية للإنسان من ضررها، فلذلك حرمها عليه. ما حرم الله شيئا إلا وهو مضرة، ما حرم الله شيئا إلا وهو ضار، وتحريمه رحمة بالإنسان لئلا يضره، فمنعه الله منه، مثل الطبيب الذي يحمي المريض بالحمية عن بعض الأطعمة لإبقاء على صحته وعلى حياته. نعم.
فالله سبحانه وتعالى إنما حرم هذه المحرمات وغيرها لما اشتملت عليه من المفاسد المضرة بالدنيا والدين.
نعم.
ولم يحرمها لأجل أسمائها وصورها.
نعم، إنما حرمها لمعنى فيها، لم يحرمها لأجل أسمائها. نعم.
ومعلوم أن تلك المفاسد تابعة لحقائقها لا تزول بتبدل أسمائها وتغير صورها. ولو زالت تلك المفاسد بتغيير الصورة والأسماء لما لعن الله سبحانه اليهود على تغيير صورة الشحم واسمه بإذابته حتى استحدث اسم الودك وصورته.
نعم، كما سبق أن الله لما حرم الشحم على اليهود، على الذين هادوا حرمنا عليهم شحومهما، حرم الله الشحوم على اليهود، إيش سووا؟ أذابوها حتى صارت ودكا وأكلوها، قالوا حنا ما أكلنا شحوما، أكلنا ودكا. الودك هذا منين جاء؟ هذا جاء من الشحم، فرع عنه، وتحويله إلى اسم آخر لا يبيحه لكم. نعم. إن الله لما حرم الشحوم على اليهود جملوها، يعني أذابوها وصارت ودكا، جملوها وباعوها وأكلوا ثمنها. نعم.
ولو زالت تلك المفاسد بتغيير الصورة والأسماء لما لعن الله سبحانه اليهود على تغيير صورة الشحم واسمه بإذابته حتى استحدث اسم الودك وصورته ثم أكلوا ثمنه وقالوا لم نأكله. وكذلك
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود لما حرمت عليهم الشحوم جملوها، يعني أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها. يقولون حنا ما بعنا شحوم، إن بعنا ودك. الودك منين جاء؟ جاء من الشحوم. نعم.
وكذلك تغيير صورة الصيد يوم السبت بالصيد يوم الأحد.
أي نعم، احتالوا على، حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، لأن اليهود لهم السبت، الله جل وعلا جعل للأمم يوما من الأسبوع يتعبدون فيه، يوما من الأسبوع يتعبدون فيه، فاختارت اليهود يوم السبت، اختارت النصارى يوم الأحد. جاء الله بهذه الأمة اختار لها الجمعة، يوم الجمعة الذي هو سيد الأيام، فكونهم يغيرون الشيء من يوم إلى يوم ثم يأكلونه، هذا لعنهم الله بسببه، ومسخهم قردة وخنازير. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. نعم.
فتغيير صورة المحرمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها وحقائقها زيادة في المفسدة التي حرمت لأجلها.
نعم، هو لو أكلها على أنها حرام صريح صار أخف من كونه غير اسمها واحتال عليها وسماها بغير اسمها. نعم.
زيادة في المفسدة التي حرمت لأجلها مع تضمنه لمخادعة الله تعالى ورسوله ونسبة المكر والخداع والغش والنفاق إلى شرعه ودينه، وأنه يحرم الشيء لمفسده ويبيحه لأعظم منها.
نعم، هذا كذب على الله سبحانه وتعالى، أنه يحرم الشيء فإذا غير اسمه يصير حلال. نعم.
ولهذا
أو إذا نقل من يوم إلى يوم صار حلال. نعم، نقلوه من يوم السبت إلى يوم الأحد، فهذا لعنهم الله بسببه. نعم.
ولهذا قال أيوب: السختيان يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه كان أهون.
أيوب السختيان من علماء المسلمين ومن العباد المشهورين، يقول يخادعون الله كما يخادعون صبيا، ولو أنهم أتوا الأمر على حقيقته ولم يغيروه ويخادعوا باسمه تغيير الاسم لكان أخف من أنهم جمعوا بين جريمتين: استحلال الحرام واستعمال الحيلة التي استباحوا بها المحرم. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل.
نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ما ارتكبته اليهود من استعمال الحيل لاستحلال الحرام. نعم.
وقال بشر ابن السري، وهو من شيوخ الإمام أحمد.
قال بشر ابن السري. نعم.
وقال بشر ابن السري وهو من شيوخ الإمام أحمد: نظرت في العلم فإذا هو الحديث والرأي، فوجدت في الحديث ذكر النبيين والمرسلين وذكر الموت وذكر ربوبية الرب تعالى وجلاله وعظمته وذكر الجنة والنار والحلال والحرام والحث على صلة الأرحام وجماع الخير، ونظرت في الرأي فإذا فيه المكر والخديعة والتشاح واستقصاء الحق والممالأة في الدين واستعمال الحيل والبعث على قطيعة الأرحام والتجرؤ على الحرام.
الواجب على المسلم أن يتبع الدليل من الكتاب والسنة ولا يتبع الرأي، لأن الرأي أكثر ما يكون خطأ، وأما الكتاب والسنة فهما معصومان من الخطأ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فاستعمل الأسماء على ما هي عليه ولا تغيرها، واستعمل الأدلة في مواردها ولا تغير مدلولاتها كما تفعل اليهود والنصارى. نعم.
وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل.
أبو داود صاحب السنن، هو من تلاميذ الإمام أحمد. أبو داود صاحب السنن، سنن أبي داود، من أكبر تلاميذ الإمام أحمد. نعم.
وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل وذكر أصحاب الحيل فقال: يحتالون لنقض سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يحتالون لنقض سنن، يعني ينقضون بآرائهم التي اخترعوها، ينقضون بها السنن الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي وحي من الله سبحانه وتعالى، فيعارضون الوحي بالرأي والحيلة. نعم.
والرأي الذي اشتقت منه الحيل المتضمنة لإسقاط ما أوجب الله تعالى وإباحة ما حرم الله هو الذي اتفق السلف على ذمه وعيبه.
نعم، هذا هو الرأي المذموم الذي يغيرون به ما شرعه الله ويعارضون به النصوص، هذا هو الرأي المذموم. أما الرأي الذي هو موافق للكتاب والسنة فلا بأس بذلك، هذه مذاهب الأئمة الأربعة كلها من هذا النوع، هي رأي لهم لكن هذا الرأي موافق للكتاب والسنة. نعم، ومستنبط من الكتاب والسنة. نعم.
والرأي الذي اشتقت منه الحيل المتضمنة لإسقاط ما أوجب الله تعالى وإباحة ما حرم الله هو الذي اتفق السلف على ذمه وعيبه، فروى حرب عن الشعبي قال،
حرب من أصحاب الإمام أحمد. نعم.
فروى حرب عن الشعبي قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: إياكم وأرأيت أرأيت، فإنما هلك من كان قبلكم بأرأيت أرأيت، ولا تقيسوا شيئا بشيء فتزل قدم بعد ثبوتها.
يعني لا تقول ما رأيك في كذا، قل ما هو الدليل على كذا، ما هو الدليل على كذا. أما رأي الإنسان هذا ما هو مستند ولا دليل. نعم.
وعن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله ليس من عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول أمير خير من أمير ولا عام أخصب من عام، ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم.
عبد الله يعني بن مسعود. نعم.
ليس من عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول أمير خير من أمير ولا عام أخصب من عام، ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم. ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فينهدم الإسلام وينثلم.
نعم، هذا هو الذي يهدم الإسلام، استعمال الآراء وترك الأدلة. وش رأيك يا فلان؟ ما يقول وش الدليل على كذا، وش رأيك؟ لا، ما بالمسألة مسألة رأي، قل ما هو الدليل على كذا. نعم.
وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، وتفلتت منهم أن يعوها، فاستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، فعارضوها برأيكم ففعارضوها برأيهم، فإياكم وإياهم.
قال
وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه محدث، محدث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يلهم يعني محدث يعني ملهم، يلهمه الله الصواب، وكلامه يشبه الأدلة، لأن الله جل وعلا ألهمه الصواب. يقول عمر رضي الله عنه
إياكم وأصحاب الرأي،
إياكم هذا تحذير يعني احذروا أصحاب الرأي الذين يعتمدون على الآراء ولا يعتمدون على الأدلة. نعم.
إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن،
أصحاب الرأي أعداء السنن، ما يجتمع رأي وسنن، لابد إما على الرأي وإما على السنن، ما يجتمع أبدا. نعم.
فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها،
أعيتهم الأحاديث أعجزتهم يعني أعجزهم حفظ العلم، أعجزهم حفظ العلم، لأن هذا يحتاج إلى تعب ويحتاج إلى وقت ويحتاج، فعدلوا إلى الآراء، عدلوا إلى الآراء، آرائهم وآراء غيرهم، وتركوا التفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وطلب معانيهما. هذا هو العلم، هذا هو العلم، هو العلم بالرأي، وش رأيك يا فلان بالمسألة هذه، وش ما يقول وش دليلك. نعم.
أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، وتفلتت منهم أن يعوها،
تفل حتى لو حفظوها تتفلت منهم ينسونها، عدلوا عن ذلك. نعم.
وتفلتت منهم أن يعوها، أن يعوها، فاستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم.
هذه المصيبة، إن الجاهل إذا سئل يستحي أن يقول لا أعلم، وكونه يقول لا أعلم يسلم، أبرأ له وأحسن له من أن يقول بغير علم. جاء رجل إلى الإمام مالك ابن أنس رحمه الله فسأله عن 40 مسألة، فأجابه مالك عن 4 وقال في البقية لا أدري. قال الحين جاي لك مسافر لمك وجاي لك من مسافة بعيدة وتقول لا أدري؟ قال اركب على راحلتك وارجع إلى البلد الذي جئت منه، قل وقل سألت مالكا فقال لا أدري. نعم.
فاستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم.
مالك بن أنس الإمام الكبير ما استحيا أن يقول لا أدري، ما استحيا. نعم.
فاستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم فعارضوها برأيهم.
نعم.
فإياكم وإياهم.
نعم، عارضوها يعني استعاضوا عنها برأيهم، ما عندهم أدلة إلا رأيهم، أجابوا برأيهم فهلكوا وأهلكوا. نعم.
وقال أحمد في رواية ابن سعيد، لا يجوز شيء من الحيل، وفي رواية صالح ابنه الحيل لا نراها.
اي نعم.
وقال في رواية الأثرم وذكر حديث عبد الله بن عمرو في حديث البيعان بالخيار ولا يحل لواحد منهما أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، قال فيه إبطال الحيل.
نعم، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار، هذا يسمى خيار المجلس، ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، يعني يقوم من المجلس علشان يلزم البيع ويسقط الخيار، ما يجوز هذا، ما يجوز، هذه حيلة، هذه احتال على إسقاط الخيار بقيامه من المجلس، ما يجوز هذا. نعم.
ولا يحل لواحد منهما أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله،
هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال فيه إبطال الحيل.
نعم.
وقال في رواية أبي الحارث هذه الحيل التي وضعها هؤلاء احتالوا في الشيء الذي قيل لهم إنه حرام فاحتالوا فيه حتى أحلوه.
نعم، احتالوا فيه حتى يخرجون من الحرام بالحيلة، مثل أصحاب السبت خرجوا من الحرام بالحيلة، أمسكوه بالشباك يوم السبت وأخذوه يوم الأحد، حيلة هذه، استحلوا، لعنهم الله بسبب ذلك كما لعنا أصحاب السبت. نعم.
فاحتالوا فيه حتى أحلوه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فأذابوها وأكلوا أثمانها، فإنما أذابوها حتى أزالوا عنها اسم الشحوم، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحال والمحلل له.
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحال والمحلل له، هذا في النكاح إذا طلقها ثلاثا وهي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، راحوا جابوا واحد ويتزوجها زواج سوري علشان يحللها لله، هذا التيس المستعار، هذا ملعون، لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه حيلة، هذا حيلة. نعم.
وقال في رواية ابنه صالح ينقضون الأيمان بالحيل، وقد قال الله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقال تعالى يوفون بالنذر.
نعم، الأيمان يجب الوفاء بها واحترامها، ولا يجوز نقضها بالحيل، لا يجوز نقضها بالحيل، ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. نعم.
وقال في رواية أبي طالب في التحيل لإسقاط العدة من الحمل سبحان الله ما أعجب هذا، أبطلوا كتاب الله والسنة، جعل الله على الحرائر العدة من الحمل، فليس من امرأة تطلق أو يموت زوجها إلا تعتد من أجل الحمل، ففرج يوطأ ثم يعتقبها على المكان فيتزوجها فيطأها، فإن كانت حاملا كيف يصنع، يطأها رجل اليوم ويطأها الآخر غدا، هذا نقض لكتاب الله والسنة.
ولذلك فرضت العدة من الفراق بالموت أو الفراق بالطلاق أو الفراق بالفسخ. الله جعل العدة بعد ذلك من أجل أن يستبرأ رحمها، لا يكون فيه ولد من المطلق أو المفارق. فإذا مضت المدة التربص وتبين فراغ الرحم من الحمل تتزوج بعد ذلك، انتهت عدتها. فالله جعل للمسلمين، جعل لهم أحكاما تبعدهم عن الحرام. نعم.
فليس من امرأة تطلق أو يموت زوجها إلا تعتد من أجل الحمل، ففرج يوطأ ثم يعتقها على المكان فيتزوجها فيطأها، فإن كانت حاملا كيف يصنع؟
نعم، إذا ملك أمة، حتى إذا ملك أمة ملك اليمين، إذا ملكها واشتراها أو وهبت له لا يطأها في الحال، وإن كانت ملك يمين يستبرئها، لا بد أن يستبرئها بحيضة. إذا حاضت تبين أنها ليست حاملا فيتسرى بها. قال صلى الله عليه وسلم: لا توطى لا توطى أمة حتى تستبرأ بحيضة. نعم.
يطأها رجل اليوم ويطأها الآخر غدا، هذا نقض لكتاب الله والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض.
نعم، الحيض يدل على عدم الحمل. نعم.
فلا تدري هي حامل أم لا. سبحان الله، ما أسمج هذا. وقال في رواية حبيش ابن سندي في الرجل يشتري جارية،
قال يعني أحمد، نعم،
وقال في رواية حبيش ابن سندي في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها من يومه ويتزوجها، أيطأها من يومه؟ فقال: كيف يطأها هذا من يومه وقد وطئها ذاك بالأمس؟ وغضب وقال: هذا أخبث قول.
نعم، هذه حيلة، هذه حيلة. العتق ما هو مقصود، مقصود أنه يتزوجها، يقول هذه حرة، صارت حرة، تزوجها قبل أن يستبرئها، ما يجوز هذا. نعم.
وقال في رواية الميموني: إذا حلف على شيء ثم احتال بحيلة فصار إليه فقد صار إلى ذلك بعينه.
نعم، في ناس يحتالون على الأيمان، يحتالون على الأيمان، يحلف على ترك شيء ثم يحتال على نقض اليمين بحيلة، ويقول: أنا ما نقضت اليمين، إنما فعلت فعلا ما هو بنقض اليمين، سماه بغير اسمه، ما يجوز هذا. ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. نعم.
وقال في رواية الميموني: في من حلف على يمين ثم احتال لإبطالها هل يجوز؟ قال: لا نرى الحيلة إلا بما يجوز. فقال له الميموني: أليس حيلتنا فيها أن نتبع ما قالوا؟ فإذا وجدنا لهم فيها قولا اتبعناه؟ قال: بلى، هكذا هو. قلت: أوليس هذا منا نحن حيلة؟ قال: نعم. فقلت: إنهم يقولون في رجل حلف على امرأته وهي على درجه: إن صعدت أو نزلت فأنت طالق. قالوا: تحمل حملا ولا تنزل. فقال: هذا الحنث بعينه، ليس هذا حيلة، هذا هو الحنث.
يقول: هي في الدرج، وإن صعدت فأنت طالق، وإن نزلت فأنت طالق، تبي تبقى بالدرجة دائما؟ شي سوابه، يروح واحد ويشيله، يقول يشيله ويحوله ولا يصعد به، يقول: هذا ما يجوز، هذه حيلة، هذه حيلة. لكن يكفر عن يمينه، يستعمل الكفارة، هو يستعمل الحيلة. نعم.
وذكر لأحمد أن امرأة كانت تريد أن تفارق زوجها فيأبى عليها، فقال لها بعض أرباب الحيل: لو ارتدت عن الإسلام بنت منه. ففعلت، فغضب أحمد رحمه الله وقال: من أفتى بهذا أو علمه أو رضي به فهو كافر.
نعم، قالوا لها ارتدي عن الإسلام من أجل أن جب المسألة،
تفارق زوجها فيأبى عليها، فقال لها
نعم، تطلب من زوجها أنه يطلقها أو يفسخها. عي زوجها، سألت وقالوا لها ارتدي عن الإسلام علشان أن المرتدة تبين من زوجها، نسأل الله العافية. ارتدت، سألوا الإمام أحمد فأنكر هذا إنكارا شديدا، وقال: من قال هذا، من قال للمرأة ارتدي عن الإسلام من أجل أن تفارقي زوجك فهو كافر، نسأل الله العافية. نعم، لأنه أمر بالكفر، ارتدي عن الإسلام أمر بالكفر. نعم.
وكذلك قال عبد الله ابن المبارك ثم قال: ما أرى الشيطان يحسن مثل هذا حتى جاء هؤلاء فتعلمه منهم.
نعم، صاروا بشرهم يعلمون الشيطان، صاروا أشد من الشيطان، كما يقول ابن عربي: وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. يعني صار أشد من الشيطان والعياذ بالله. شياطين الإنس شر من شياطين الجن. نعم.
وقال يزيد ابن هارون: أفتى أصحاب الحيل بشيء لو أفتى به اليهود والنصارى كان قبيحا. أفتوا رجلا حلف ألا يطلق امرأته بوجه من الوجوه، فبذل له مال كثير في طلاقها، فأفتوه بأن يقبل أمها أو يباشرها.
أي لتحرم عليه، لأنه إذا قبل أمها أو باشر أمها حرمت عليه البنت، لأنها صارت ربيبة، والربيبة حرام على زوج الأم. فهذه حيلة قبيحة. نعم.
وذكرت الحيلة عند شريك فقال: من يخادع الله يخدعه.
شريك ابن عبد الله هذا قاضي. نعم، هذا القاضي، شريك القاضي. نعم، في عهد الصحابة. نعم.
فأفتوه بأن يقبل أمها أو يباشرها، وذكرت الحيلة عند شريك فقال: من يخادع الله يخدعه.
نعم، يخادعون الله وهو خادعهم. نعم.
وقال النضر ابن شميل في كتاب الحيل: 320 مسألة كلها كفر.
نعم.
وقال حفص ابن غياث: ينبغي أن يكتب عليه كتاب الفجور.
هي الحيل الباطلة، كتاب جمعها وهي حيل باطلة، قال بعضهم ينبغي أن يكتب عليه عنوان كتاب الفجور. نعم.
وقال عبد الله ابن المبارك في قصة بنت أبي روح حيث أمرت بالارتداد في أيام أبي غسان فارتدت ففرق بينهما وأودعت السجن، فقال ابن المبارك وهو غضبان: من أمر بهذا فهو كافر، ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته ليأمر به فهو كافر، وإن هويه ولم يأمر به فهو كافر.
أي نعم، كل هذا يعني من رضي به، من رضي بالكفر فهو كافر، ومن أمر به فهو كافر. من قال للمرأة ارتدي حتى تبيني من زوجك الذي أبى أن يطلقك هذا كفر والعياذ بالله، لأن أمر بالردة وأمر بالكفر فيكفر بذلك. نعم.
وقال أيوب السختياني: ويل لهم من يخدعون، يعني أصحاب الحيل.
من يخدعون؟ أليس يخدعون الله؟ الله جل وعلا يقال: يخادعون الله وهو خادعهم. نعم.
وقال
الله لا يخدع سبحانه وتعالى. نعم.
وقال بعض أهل الحيل: ما تنقمون منا إلا أننا عمدنا إلى أشياء كانت عليكم حراما فاحتلنا فيها حتى صارت حلالا.
يعني حنا المعروف عليكم جبنها الحيل وحللنا لكم ما حرم الله عليكم، فنحن أهل معروف، كيف تنقمون علينا؟ إحنا أهل معروف. نعم.
وقال زاذان قال علي رضي الله عنه يعني وقد رأى مبادئ الحيل: إني أراكم تحلون أشياء قد حرمها الله وتحرمون أشياء قد أحلها الله.
نعم. ومن أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله فهو كافر. نعم.
قلت ومن تأمل الشريعة ورزق فيها فقه نفس رآها قد أبطلت على أصحاب الحيل مقاصدهم وقابلتهم بنقيضها وسدت عليهم الطرق التي فتحوها للتحيل الباطل، فمن ذلك أن الشارع منع المتحيل على الميراث.
يكفي، نقف عند قلت. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندي تجارة ورجل يطلب مني دينا ولم يكن عندي مال، فلما طالبني بالدين قلت له: ليس عندي شيء الآن، ولكن أجعل لك معي في أسهم تجارتي مقابل الدين، فهل يجوز هذا علما بأن الربح والخسارة علينا سواء؟
لا لا، الشركة ما يكون رأس مالها دين، لابد يكون نقود حاضرة، ما يدخل في الشركة بدين، يدخلها بنقود حاضرة يدفعها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا اشتريت سلعة من شخص وأريد بيعها على آخر لكن لم أجد أحدا يشتريها مني، فهل يجوز لي أن أبيعها على الأول؟
إن كان بينكم مواطأة فلا يجوز، أما إذا ما بينكم مواطأة تبيعها عليه مثل ما تبيعها على غيره ما في بأس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك مقدار للربح؟ هل هناك مقدار مباح للربح؟ فبعض السلع تأتي من الخارج بمبالغ رخيصة جدا ثم تباع بمبالغ باهظة ومرتفعة، فهل هذا من الحيلة على الربا؟
نعم، ما هو من الربا، لكن هذا من الكذب، هذا من الكذب، أكل أموال الناس بالباطل. فلا تباع السلعة إلا بسعر السوق، السوق هو الذي يحكم الأسعار بسعر السوق. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض المحلات تضع ضمانا على الأجهزة وتزيد سعر الجهاز كلما زادت مدة الضمان، فالمشتري يدفع مقابل كل سنة ضمان مبلغا معينا، هل هذا فيه تحايل على الربا؟
لا، ليس فيه تحايل على الربا، هذا من الشروط، هذا من الشروط، المسلمون على شروطهم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: النبي صلى الله عليه وسلم رفض الصلاة على الذي عليه دين إلى أن كفله أحد الصحابة، سؤاله: هل يجوز لي أنا أن أرفض إذا دعيت إلى الصلاة على رجل عليه دين دائما ما يماطل فيه؟
هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، أنت ما أنت برسول، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي لا يصلي على، كان في الأول في أول الإسلام لا يصلي على من عليه دين، فلما وسع الله عليه صار يتحمل الدين عن المعسر ويصلي عليه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة للربا، هل الآثم هو آكل الربا وليس معطيه، بمعنى الفقير المحتاج الذي يدفع لا يكون آثما؟
الرسول لعن الثلاثة، لعن الثلاثة، لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، كم ذولا؟ خمسة أظن، لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان. الآكل اللي يأخذ الربا والموكل الذي يدفع الربا والشاهدين على العقد والكاتب الذي كتب العقد كلهم ملعونون، لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أعطاني رجل مبلغا من المال لأشتغل به، وطلب مني ربحا معينا في كل سنة، هل يجوز؟
حرام، هذا ما يجوز التحديد. يطلب منك مثلا الربع، العشر، الخمس من الربح مشاع، إن جاء ربح أعطيته، وإما جاء ربح ما له شيء، هذا لا بأس، أما تضمن له الربح لا، هذا حرام. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا اشترى البنك لي سلعة بعد اختياري لها من أحد المعارض وهو لا يملكها، هذا البنك لا يملك السلعة، ثم باعها علي بثمن مؤجل كثير، فهل يجوز ذلك؟
لا يجوز أنكم تعاقدون أنت والبنك قبل أن البنك يملك السلعة. إذا كانت السلعة في ملكه تعاقدون البيع، ما قبل ذلك لا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من أخذ قرضا ربويا من البنك لشراء منزل ثم تاب بعد ذلك، فهل تنطبق عليه هذه الآية: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم؟
لا، هذا الذي اجتمع عنده مال من الربا وتاب إلى الله عز وجل، تاب إلى الله، له ديون على الناس ربوية، له ديون على الناس ربوية، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، اترك الربح وخذ رأس مالك، خذ رأس مالك واترك الربح الربوي، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يوجد تاجر يداين الناس، فمن احتاج إلى مال فإنه يقرضه لكن يأخذ زيادة بطريقة، وهي أنه إذا احتاج رجل إلى أرض فإنه يبحث هذا المحتاج عن أرضه ويذهب إلى التاجر فيشتريها له ثم يبيعها عليه بالتقسيط مع زيادة، يقول: وهذه الأرض تنتقل إلى صاحبها الأصلي لكن التاجر يحتفظ بالصك عنده، هل يجوز هذا؟
ما فهمت السؤال، ما فهمت السؤال. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا صاحب محل أشتري بضاعتي من تاجر بالأجل، وأتفق معه على أنني إذا بعت البضاعة فإني أدفع له حقه، فهل يجوز هذا التعامل؟
يعني إذا بعت البضاعة انعقد البيع، يعني عقدنا البيع على التصريف مثل ما يقولون، عقدنا البيع على التصريف، لا هذا ما يجوز، البيع لا يعقد على شرط مستقبل، البيع يكون ناجزا ولا يكون على شرط مستقبل، إن حصل كذا فأنا مشتري منك السلعة، وما حصل كذا فليس بيننا عقد، لا هذا ما يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: من يدفع مبلغا من المال لرجل لكي يتزوج مطلقته، من يدفع مبلغا من المال لرجل لكي يتزوج مطلقته ثلاثة، فدخل الرجل بالمرأة لكنه لم يطلقها، هل هذا النكاح من أصله محرم؟
والله هذا يعرض على القاضي، أنا ما أنا بقاضي، هذا عقد قائم لازم يعرض على القاضي ينظر فيه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: انتشر في برامج التواصل الاجتماعي رسالة، وهي: نعم نحتفل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الاحتفال تعبير عن الفرح به، وهو مطلوب في القرآن والسنة، وحكمه مسكوت عنه، يقول: كيف الرد على هذا؟
هذا كلام باطل، هذا يروج البدعة بمثل هذا الكلام الباطل، ولا يجوز هذا. نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، أحب إلينا من أنفسنا ومن والدينا ومن أولادنا ووالدينا والناس أجمعين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والله يا رسول الله، إنك الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. يحبها أحب من نفسه. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة علينا بعد محبة الله عز وجل، ولكن لا نعمل البدع ونقول هذه محبة للرسول، الرسول يبغض هذه البدع، فكيف نعصيه؟ الرسول نهانا عن البدع، كيف نعصيه ونقول نحن نحبه؟ حتى تحبه وانت تعصيه، وين المحبة؟ نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا
تعصي الإله وأنت تزعم حبه، ما يجوز هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بقوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يقول: يذكر بعض أهل العلم أن هذه تسمى آية الامتحان والاختبار.
إيه؟
يقول في قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يقول: يذكر بعض أهل العلم أن هذه الآية تسمى بآية الامتحان والاختبار.
ما في شك، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فالذي يدعي أنه يحب الله ولا يتبع رسوله هذا كذاب، لو كان يحب الله لاتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: في خطبة الجمعة قال الخطيب: إنه لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولد في اليوم 12 من ربيع بهذا التحديد.
نعم صحيح، لم يثبت هذا، لم يثبت تحديد يوم ولادته صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أقوال. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ثبت هذا الحديث عن ابن عباس وهو أنه إذا كان يوم القيامة نادى مناد من قبل الله تعالى: ألا من كان اسمه محمدا فليقم فليدخل الجنة، إكراما لمحمد صلى الله عليه وسلم؟
هذا مزينين وهم ما هو بحديث. نعم.
وكذلك
يعني بس مجرد أن اسمه محمد يدخل الجنة؟ فيه من المشركين من هو اسمه محمد يدخلون الجنة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها والإحسان إليهم وأهلها نصارى من خارج هذه البلاد؟
لا، ما يمنعها من زيارة أهلها ولو كانوا نصارى، لأن هذا من البر، ولا يمنعها من البر بوالديها. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالوالد الكافر له حق البر على ولده المسلم ولا يحبه، يبر به وهو لا يحبه، لكن من باب المكافأة على ما بذل وربى وأنفق. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا أسلم الكافر فهل تبدل سيئاته حسنات؟
الله أعلم، أولئك يبدل الله سيئات هذا التائبون، هل منهم الكافر؟ الله أعلم، ما أدري. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل من خارج هذه البلاد يقول: أنا أعيش في بلدي والدولة هناك تعطيني هدية ومنحة بمناسبة عيد رأس السنة، يقول: إذا استلمت هذه الهدية فهل يجوز لي أن أتمولها وآخذها؟
لا تأخذها، حتى الطعام اللي يصنع للبدع لا تأكل منه، لأن هذا إعانة لهم ورضا بما فعلوه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هذه العبارة صحيحة وهي: من له حيلة ف فليحتل، وهل لها أصل في الشرع؟
لا، هذا من كلام العوام، ما أعرف له أصل. بل له حيلة فليحتل، يعني أي حيلة ولو كانت على ما حرم الله. لا، ما هو صحيح. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان الرجل أو المرأة في الوضوء يصعب عليهما دلك الرجلين في الوضوء، يقول هل يكتفى بإمرار الماء وتعميمه على القدمين بدون دلك؟
إيه نعم، الدلك سنة ما هو واجب، المهم أنه يجري الماء على العضو، إذا حصل معه دلك فهو أكمل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أشتري بيتا لأسكن فيه عن طريق قرض الربوي إذا لم أجد قرضا شرعيا غير ذلك؟
لا، استأجر يا أخي، استأجر لما أنك تقوى على شراء البيت. الحمد لله الآجار فيه حل للمشكلة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الناس عندما يريد النوم فإنه يقوم بتشغيل المسجل على القرآن، يقول فهل هذا الفعل مشروع؟
لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، القرآن أحسن من غيره، شغل على الغناء، شغل على القرآن. طيب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل للحائض أن تأتي بأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وما فيها من آيات وسور؟
أي نعم، وتأتي بالآيات، ما هي بتلاوة، تأتي بها على أنها ذكر فقط. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الثقب الصغير في الشراب يمنع من المسح عليه؟
اللي يرى من ورائه الجلد يمنع، أما إذا كان صغير ولا يرى الجلد من ورائه، الشراب قل فيها من ليس فيه ثقوب يسيرة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: في بلدنا يحتفلون بالمولد النبوي ويقدمون الحلوى كهدايا للصغار، فهل يجوز أن يأكلوا منها؟
لا، هذه بدعة ولا يؤكل مما يبذل فيها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم استعمال ما يسمى بالقات والشمة، يقول وهل هي تعد من الخمر؟
ليست من الخمر، لكنها مفترة، هذه من المفترات، فهي مفتر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من صلى على كرسي فهل يلزمه أن يقوم ويكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم يجلس؟ من صلى على كرسي فهل يجب عليه أن يقوم عند تكبيرة الإحرام ثم له أن يجلس بعد ذلك؟
لا، إذا كان يقدر على القيام لا بد أن يقوم بقدر قراءة الفاتحة ثم يجلس، هذا الركن، ركن القيام بقدر قراءة سورة الفاتحة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم إلا وينزل ملكان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا، يقول: لو تصدقت قبل أذان الفجر فهل أدخل في هذا الحديث أم أنني أنتظر حتى يؤذن الفجر لأدخل فيه؟
هو معناه أنك ما تصدق إلا بعد نزول الملكين، الصدقة مطلقة بالليل أو بالنهار. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أعاني من مرض في ركبتي، وإذا سجدت على الأرض فإني أتألم كثيرا، هل يجوز لي أن أصلي على الكرسي حينئذ؟
نعم، ما دمت تتألم كثيرا صل على الكرسي. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للرجل أن يقوم بتدريس النساء الأجنبيات بدون حجاب؟
لا، بدون حجاب لا. نعم، يدرسها من وراء حائل. نعم، يصير من وراء حائل بينه وبينه يسترها، هي خالف يدرس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بدأت في طلب العلم على كبر من سني، فيقول: ما نصيحتكم لي حيث إنني أنوي الذهاب إلى بلادي من أجل الدعوة بعد طلبي للعلم؟
طيب، إذا حصلت علما تتأهل به للدعوة جزاك الله خيرا، تذهب وتدعو إلى الله على قدر ما تعلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هناك من يقول بأنه قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، فهل يصدق بهذا القول؟
هل يعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم التي ما تشتبه بغيره؟ إن كان يعرف صفات الرسول التي لا تشتبه بغيره فقد يكون هذا، وأما إذا كان ما يعرف صفات الرسول يمكن يجيها الشيطان ويقول: أنا الرسول، ولا يفرق بين هذا وهذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: قرأت أن مدارس أهل السنة في الفقه ثلاث مدارس: مدرسة الفقه، ومدرسة الحديث، ومدرسة الرأي. يقول: هل مدرسة الرأي هذه مدرسة مخالفة للدليل؟
يعني مدرسة للرأي مستقلة؟ لا، ما تكون مستقلة. نعم، الرأي لا يعادل الكتاب والسنة، يصير له مدرسة خاصة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما نصيحتكم لرجل دائما ما يردد هذه الكلمة وهي: علي الطلاق، علي الطلاق، في أغلب كلامه؟
لا يجوز له هذا، لا يجوز أن يستعمل الطلاق على لسانه، هذا محرم عليه، وقد تطلق امرأة ويعاشرها وهي بانت منه، فعليه تجنب هذا الكلام. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة خلف من يسب الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم؟
هذا أولى رافضة، لا تصلي وراء الرافضة، لا تصلي عليهم ولا تقربهم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك مدة محددة شرعا يجوز للزوج أن يسافر فيها ويفارق زوجته؟
6 أشهر، حدد عمر رضي الله عنه 6 أشهر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا دخلت المسجد والصلاة مقامة، فهل يجوز لي أن أصلي تحية المسجد كركعتين خفيفتين ثم ألحق بهم؟
لا، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، حديث صحيح، فلا يجوز تدخل في صلاة غير التي أقيمت. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة للشرك الأصغر الرياء، هل هو مبطل للعمل الذي يخالطه؟
نعم، الشرك الأكبر يبطل جميع الأعمال، والشرك الأصغر يبطل العمل الذي داخله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين. يقول: هل هذا الأمر هو على التأكيد؟
الرسول قال في الثالثة: لمن أراد، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن أراد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أبي كان يذهب إلى الكهان لكنه كان يصلي ويصوم، ثم قد توفاه الله، سؤاله: هل يجوز لي أن أستغفر له؟
إذا كان يصدق الكهان، الذهاب إلى الكهان، مجرد الذهاب إلى الكهان حرام ولا يجوز، فإذا كان يصدقهم هذا كفر، فلا تستغفر له. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: من فاتته صلاة الوتر في الليل فإنه يقضيه في النهار، هل يقضيه على صورته وترا أم يقضيه شفعا؟
لا، يشفعه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته الوتر من الليل قضاه في النهار وشفعه. يكون توتر بثلاث تخليه أربع، بسلامين. توتر بخمس تخليه ست، ثلاث تسليمات، وهكذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما يسمى بالبيع بالتقسيط، يقول هل فيه تحيل على الربا بمعنى أنه يكون فيه زيادة إذا تأخر؟
زيادة إذا تأخر، المؤجل ما يؤجل إلا بزيادة، ما يأجلون إلا بزيادة. أما إذا قال كل ما تأخرت يزيد كذا، هذا حرام، ما يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة للعطاس، هل يجب على من عطس أن يحمد الله سبحانه وتعالى؟
نعم.
بالنسبة للعطاس، هل يجب على من عطس أن يحمد الله سبحانه وتعالى؟
أي نعم، يحمد الله، يحمد الله سبحانه وتعالى، هذا واجب عليه، وتشميته مستحب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: زوجتي أوقظها كثيرا لصلاة الفجر لكنها لا تستجيب لذلك، وإنما تصلي بعد طلوع الشمس دائما، يقول: ما الواجب علي حينئذ؟
نعم.
يقول: زوجتي أوقظها كثيرا لصلاة الفجر لكنها لا تستجيب لي، وإنما تصلي بعد طلوع الشمس دائما.
لا تصح صلاتها، وإذا لم تستجيب تقوم لصلاة الفجر ففارقها يا أخي، هذه ما تصبح مسلمة، هذه ما هي مسلمة، لتضيع صلاة الفجر ليست مسلمة. إن تابت تاب الله عليها فأمسكها، وإلا تبحث عن غيرها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: بالنسبة للشعر الذي يكون بين الحاجبين، هل يجوز إزالته؟
أخشى أنه ما يكفيهم اللي بين الحاجبين، فلا أجر على هذا، وأيضا يدعون أنه بين الحاجبين، أنا ما أدري، هذه لابد أنها تراجع الأطباء ويشوفون لها علاج إذا كان في حواجبها خلل يعالجونه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها خفية وهو لا يعلم، بالرغم من أنه يعتني بها ويلبي كل متطلباتها؟
لا، إذا كان يقوم بالواجب النفقة فلا تأخذ إلا بإذنه، أما إذا كان ينقصها شيء من النفقة ولا يعطيها إذا طلبت فإنها تأخذ قدر ما يكفي. قال صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة: خذي ما يكفيك، يعني من مال أبي سفيان، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. نعم،
انتهى.
قالت: إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. قال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. نعم،
انتهى.
وهذه يسمونها مسألة الظفر، من ظفر بحقه عند مماطل، عند جاحد، له أن يأخذه، مسألة الظفر، تأخذ حقك. نعم،
انتهى.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.